بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، ومع خاطرة تتعلق بقضية مهمة جدا اختل ميزانها عند كثير من الناس بل ومن المسلمين بسبب انغماس الناس بالحياة المادية. الآن الغالب على الناس أنهم يعملون القضايا بعقولهم أو بسبب انشغالهم بالماديات، كثرة الانفتاح والعولمة وكثرة أبواب التجارة، فأصبحت مقاييس الناس في الغالب مادية، وهذا انعكس بشكل سلبي على قضية مهمة جدا تتعلق بالنعم. والنعم هي مفتاح ومنطلق وقاعدة عبادة هي نصف الدين، هي الشكر. فالله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فشكر النعم من أعظم العبادات العظيمة، لذلك لا يتحقق الشكر الحقيقي المطلوب من العبد إلا بفهم وفقه صحيح لسبب الشكر وهي النعم، لأن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أعطاه إياها. لذلك لابد أن نقف من خلال بعض الإشارات إلى بعض القضايا المهمة التي قد يغفل عنها المسلم والمتعلقة بقضية النعم. ابتداء، ما هي النعمة وما هي النعم؟ لأن اعتياد النعم ينسي الإنسان حقيقة هذه النعمة. فالنعمة هي كل ما يقصد به الإحسان والنفع من غير عوض ولا غرض. النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، هي عطاء وإحسان وجود من الله لنا بلا نفع وبلا مقابل، هذه النعمة. أما ما تكون بمقابل لا تعد نعمة. أحيانا بعض الناس يقوم بأفعال لآخرين من الإحسان وينتظر المقابل، هذه لا تكون نعمة. النعمة هي الإحسان والعطاء الذي فيه نفع للآخرين دون انتظار عوض أو غرض من هذه النعمة. والنعم قد يظن بعض الناس أو حتى كثير من الناس أن النعم تقتصر على الأمور المادية التي نلمسها، المال والتجارة والذرية والزوجة والوظيفة وما شابه، ولكن النعم أوسع، فالنعم عالم. وما سنقف عليه بهذه الخاطرة هي سياحة في عالم النعم. فالنعم قد تكون عامة وقد تكون خاصة. النعم العامة أن الله سبحانه وتعالى بسط الأرض وجعل الشمس والقمر والبحار والزروع، النعم التي ينتفع منها عامة الناس، هذه تسمى نعم عامة. وهنالك نعم خاصة، نعمة المال، نعمة الذرية، نعمة الصحة وما شابه. والنعم كذلك ظاهرة وباطنة، كما قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي ظاهرة الناس يدركونها ويعرفونها، نعمة الصحة، الذرية، المال، الوظيفة، العمل، الامتيازات. هنالك نعم باطنة لا يلمسها الإنسان ولا يدركها بحسه، طريقة الهضم وطريقة التنفس لا يستشعر بها الإنسان، هذه الدقائق في خلقه وكثير من الأمور الغائبة عنه، هذه من النعم الباطنة. وهنالك نعم دينية وهنالك نعم دنيوية، وهنالك نعم حسية ملموسة وهنالك نعم معنوية. هنالك نعم عاجلة تأتيك وتتجدد، وهنالك نعم مؤجلة آجلة، وهنالك نعم دائمة تبقى مع الإنسان. وهذه التي تبقى مع الإنسان لا يحتاج لها سجود شكر، إنما النعم التي يتوجب على العبد أن يسجد لها سجود شكر هي النعم المتجددة. لذلك يقول ابن القيم وعنده قسمة ثلاثية للنعم تشمل كل هذه، يقول النعم ثلاثة: نعم حاصلة يعلم بها العبد، الزواج والعمل والذرية والذكاء وغير، هذه نعم حاصلة للإنسان يعلم بها يشعر بها، ونعم منتظرة يرجوها مستقبلا يطلبها، ونعمة هو فيها ولكن لا يشعر بها، هذه النعمة الثالثة. وهذه من النعم المهمة التي ينبغي أن يتحرى عنها ويبحث عنها العبد. ولذلك لابد ابتداء بعد أن يفقه العبد هذه المقدمة وهذه التقسيمات ومعنى النعمة، أن يعلم علما يقينا بأن النعم جميعا كل ما ذكرنا من أقسام هي من الله سبحانه وتعالى. وإذا غفل لحظة أو نسي هذا المعنى وهذه الحقيقة فإن هذا سيقوده إلى الغفلة وإلى الغرور، كما حصل مع قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. لذلك قال سبحانه: وما بكم من نعمة، قال من نعمة، أي كل نعمة صغيرة كبيرة قديمة حديثة ظاهرة باطنة دينية دنيوية معنوية حسية كلها من الله. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وتأمل هنا كيف قال: وأسبغ عليكم. الإسباغ هو الإغراق والإكثار، كما قال سبحانه عن داود: أن اعمل سابغات، الدروع التي تغطي جميع الجسم كانت تسمى سابغات، إشارة إلى الكثرة وإلى الحماية. قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من الإشارات المهمة في هذا الباب، كثير من الناس يقدم النعم الدنيوية على النعم الدينية، والأصل أن النعم الدينية مقدمة على النعم الدنيوية، وهذا سببه كما ذكرنا في البداية هو طغيان الحياة المادية على الناس، حتى أصبح تعلقهم بالدنيا تعلقا كبيرا ومباشرا، فصار المقياس هو مقياس الدنيا، مقياس المال والوظيفة والجاه والحسب والتجارة وما شابه ذلك. لذلك نحن في كل ركعة من الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، لكن ما هي معالم هذه الصراط؟ قال: صراط الذين إيش؟ أنعمت عليهم. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف معالم هذا الطريق الذي هو طريق الهداية، معالمه صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الأشياء النبوة والشهادة والصديقية والصلاح كلها نعم إيش؟ دينية. فلذلك يبين الله سبحانه وتعالى لنا من خلال هذه السورة العظيمة أن الأصل هي النعم الدينية وليست النعم الدنيوية. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ونعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا. ما هي نعم الدين؟ الإسلام، الإيمان، القرآن، الطاعة، الاستقامة، الصلاح، أعمال البر والخير، هذه كلها نعم دينية. لذلك من أعظم مصائب الدين هو عدم استحضار النعم الدينية وشكرها. كثير من الناس لا يستحضر نعمة الإيمان، قال: يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم، قال: أن هداكم للإيمان، قال: يمن عليكم. إذن هي نعمة عظيمة، نعمة الإيمان، نعمة الصلاة، نعمة الصيام، نعمة النفقات، نعمة التوفيق لأعمال من البر والخير ما وفق لها غيرك. لذلك تأملوا إلى فقه السلف في قضية النعم وكيف حولوا المصائب إلى نعم. يقول شريح القاضي، يقول: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله 4 مرات. يقول 4 مرات إذا أصبت بمصيبة أحمد الله، وهذا من الفقه العجيب. يقول: أحمد الله إذ لم تكن أعظم من هذه المصيبة. يعني خسر في صفقة السيارة، يعني حصل لها حادث، ذهب جزء من تجارته، حصل له أمر في الدنيا، فهنالك مصائب أعظم. فهذا أول حمد، يقول: الحمد لله أنه جاءت إلى هذا الأمر. يقول الأمر الثاني: أن رزقني الله سبحانه وتعالى الصبر عليها. يقول الثالث: أحمد الله أن وفقني للاسترجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا توفيق. وتأملوا إلى الأمر الحمد الرابع، يقول: أحمد الله أنها لم تكن في ديني. مصيبة في الدنيا لا توجد مشكلة، تأملوا 4 مرات يحمد الله سبحانه وتعالى. حاتم الأصم يقول: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. يقول: ماتت لي ابنة فعزاني 10,000. موت البنت مصيبة دينية ولا دنيوية؟ دنيوية. يقول: وفاتتني صلاة العصر فلم يعزني أحد. انظروا كيف مقياس الناس، فوت صلاة العصر أعظم من موت البنت، لأن هذه دنيوية وهذه دينية. ذاك يقول أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. بعض الناس يظن أن النعم فقط في المطعم والمشرب والمأكل والملبس. يقول أبو الدرداء، وهذا من دقيق فقههم، الذي لا يعرف النعم إلا في هذه الأمور فقد قل علمه وحضر عذابه. لذلك هذا يقودنا إلى أمر، وهو أن ابتلاء السراء أعظم من ابتلاء الضراء. هل توافقون على ذلك؟ ابتلاء السراء أعظم من ابتلاء الضراء. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، قال: فأكرمه ونعمه سراء، فيقول ربي أكرمن، سماه ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لماذا ابتلاء السراء أعظم وأخطر؟ لأن ابتلاء الضراء الصبر عليه اضطراري، الفقير ما عنده بديل إلا أن يصبر، أليس كذلك؟ ولكن الشكر عند النعماء هنا المحك، قد يشكر وقد لا يشكر. إذا فتحت عليه الدنيا فإنه يفتن في هذه النعم، وقد لا تستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى فيصرفها في المعاصي، هنا يرسب ويسقط في هذا الاختبار. هنالك نعم كثير من الناس لا يستشعرونها، هي نعم لأنه اعتادها فيغفل عنها. من هذه النعم نعمة الستر والإمهال. كم ستر الله سبحانه وتعالى علينا من العيوب، وكم أمهلنا الله سبحانه وتعالى ونحن نقع بالمعاصي والمنكرات، أليس كذلك؟ نعمة الستر أليست نعمة عظيمة تستحق الشكر؟ كتب بعض الحكماء إلى حكيم، قال له: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر، أجميل ما ظهر. الله سبحانه وتعالى يظهر الجميل من الناس، أم قبيح ما ستر. هذه تحتاج إلى شكر وهذه تحتاج إلى شكر. وكذلك من النعم الخفية المهمة نعمة التذكير، أن يسوق الله سبحانه وتعالى لك، من يرسل لك رسالة تذكرك بشر أنت واقع فيه فتقلع عنه، أو بخير فتواظب عليه، أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك مثل هذه المجالس. الآن أنتم كل أسبوع تجلسون في هذا المكان، أليس كذلك؟ هل استشعرتم بأن هذه نعمة؟ هل شكرتم هذه النعمة على دوامها؟ وفي أماكن لا يستطيعون أن يجلسوا مثل هذه الجلسة ويستمعوا وينتفعوا. قبل سنين كنا في إحدى الدول، تعرفون ما هي كانت أمنيتنا؟ تتعجبون. كانت أمنيتنا أن نجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق، نذكر الله ثم نصلي ركعتين ثم نخرج، لأنهم كانوا يغلقون المسجد بعد انتهاء الصلاة بربع ساعة. كانت أمنية، كانت عندنا أمنية أن نجلس ثلاثة بين المغرب والعشاء نقرأ قرآن ونتذاكر القرآن. الآن هنا عندنا نعم، مراكز التحفيظ والمجالس والمساجد ودروس العلم والدورات وغيرها، أليست هذه نعم تحتاج إلى شكر؟ لأنه إذا لم تشكر هذه النعم كيف ستكون النهاية؟ الزوال. لأن قيد النعم بشكرها، لأن الشكر هو قيد النعم الموجودة الحاصلة وصيد النعم المفقودة. بالشكر تدوم النعم كما قيل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى كما في صحيح مسلم، يقول: انظروا إلى من أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. الآن لنكون صريحين، كثير من الناس هل ينظرون في أمور الدنيا إلى من هو أدنى منهم؟ ينظرون إلى أعلى، يبحث عن سيارة أفضل من سيارة جاره، وعن حوافز ووظيفة أكثر من وظيفة فلان، ولماذا فلان بيته كذا وأنا. يقول هنا هذا يقود إلى ازدراء النعم، امتهان النعم، لأنه نظر إلى من فوقه. الأصل أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، وتنظر إلى من هو فوقك في أمور الدين فتتنافس معه عليها. كذلك أخرج أبو نعيم في الحلية عن سلام بن أبي مطيع يقول: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت يواسي هذا المريض، يقول له: اذكر المطرحين في الطريق، واذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. هو مريض ويئن لكن عنده مأوى وعنده من يخدمه. قال: ثم دخلت عليه ذات المريض بعد فترة، يقول: فلم أسمعه يئن، فجعل يقول بنفسه: اذكر المطرحين في الطريق، واذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. وتعرفون قصة ذاك الرجل الأعمى والأقرع الذي بلا قدمين وبلا يدين، ومر عليه رجل وسمعه يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وعافاني. فقال له صاحبه: كيف فضلك وعافاك؟ أنت بلا قدمين وبلا رجلين وأقرع وأبرص وكذا وأعمى. قال: أحمد الله عز وجل أن أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. تأملوا، نظرة أخرى غير نظرة عوام الناس. نعمة الاصطفاء، اصطفاك الله أن تصلي في الصف الأول، اصطفاك الله لأن تكون سببا في أعمال الخير لإخوانك، هذه اصطفاء تحتاج كذلك إلى شكر. كذلك نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة سلامة الجوارح، هذه تحتاج إلى شكر. تقول عائشة: ما من عبد يشرب الماء القراح أي الصافي فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى. تخيل الماء، كم مرة نشرب الماء بشكل سلس، يدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى. تتذكرون ابن السماك لما وعظ هارون الرشيد قال له: إذا منعت كأس الماء أو نصف الكأس بماذا تشتري؟ قال: بنصف ملكي. قال: إذا شربت وامتنع عن الخروج بماذا تشتري؟ قال: بالنصف الآخر. قال: لا خير في ملك لا يعدل شربة ماء. لذلك هنا تقول: إلا وجب الشكر. يقول: الشكر واجب إذا شربت الماء بسهولة وخرج الماء كذلك بسهولة. كذلك جاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا في الحال، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ أعطيني البصر وأعطيك 100,000. قال: لا. قال: أيسرك بسمعك 100,000؟ قال: لا. أيسرك برجليك 100,000؟ قال: لا. أيسرك بيديك 100,000؟ قال: لا. ثم قال له: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يعني عندك آلاف من النعم. كذلك من الأمور المهمة الاعتراف بالنعمة، أن تعترف بالنعمة هي بداية الشكر. لذلك من العبادات المهجورة الخفية هي تذكر النعم، قال سبحانه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى عرش بلقيس أمامه قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. كذلك هنالك نقطتان سريعتان مهمتان في هذا الباب، وهي قضية هنالك نعمة إعطاء وهنالك نعمة إنجاء، أيهما أعظم؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة والمال والذرية والمكانة المرموقة في المجتمع والإيمان، هذه إعطاءات، وهنالك نعم صرفها الله سبحانه وتعالى عنك. الآن هذه الأيام الزلازل التي تحصل هذه ابتلاءات، هذه صرفها الله سبحانه وتعالى عنا وعن كثير من الناس، أليس كذلك؟ أليست هذه نعما؟ لابد أن تشكر هذه النعم. لذلك النجاة في وقت الفتن وأن يوفقك الله للصواب هذه نعمة تستحق الشكر. تأملوا عندما كان أولئك مع موسى عندما أرادوا فتح بيت المقدس، من بين 600,000 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، من بين هؤلاء فتنة وقعوا بها اثنين فقط، قال أنعم الله عليهما. لماذا؟ لأن الله ثبتهما، أنعم الله عليهما بالإيمان واليقين والثبات والصبر والإقدام. كذلك نعمة الإنجاء أعظم ونعمة الدفع أعظم من نعمة النفع، الدفع أعظم. تأملوا قول الله عز وجل عن آل لوط لما أنجاهم، قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط قال نجيناهم بسحر. ماذا قال بعدها؟ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هذا الإنجاء نعمة. فتجدون الآن كثير من الناس يفقدون الإيمان، يفقدون الأمن، يفقدون الاستقرار، ونحن أنعم الله علينا بهذه. بعض الناس يتحسر على الماء النقي، بعض الناس يتحسر على الكهرباء، ما عندهم كهرباء. الآن تخيلوا وأختم بهذه حال إخواننا الذين شردوا بسبب الزلزال، في لحظات أصبحوا بلا مأوى. من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في أهله فكأنما، طيب هؤلاء هذه الثلاثة غير متحققة عندهم الآن، أليس كذلك؟ ما عندهم الآن، بعضهم ما عندهم قوت يومهم ولا عندهم مأوى. أمس بعد صلاة العشاء اتصل على أحد الأحبة والأصدقاء في إحدى المدن هذه اسمها مرسين، وهذه بعيدة عن أماكن الزلزال، تصف خائف، قال الآن من 5 دقائق حصل زلزال جديد، قلت لعله القديم، قال لا حصل زلزال جديد ونحن ساجدين سجود، مع أن هذه المدينة انتقل إليها الآلاف من المدن التي حصل فيها الزلزال، انتقلوا إلى هذه المدينة. يقول ونحن سجود ارتجت الأرض بنا بشكل قوي، وهذا بعيد، فما بالك بمن في هذه المدن. فأيها الأحبة، هنالك نعم كثيرة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، بحاجة إلى تفكر، وبحاجة إلى تأني، وبحاجة إلى فقه، وبحاجة إلى دوام الشكر، لأنه بالشكر تدوم النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه، ونعوذ بالله من زوال نعمه وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.